الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الثاني من المباحث التي عقدت في الكلام على باب القدر هو في بيان مذهب أهل البدع. وقبل الخوض في البيان، هناك مقدمة في أن علم القدر على نوعين. الأول نوع تجب معرفته والكلام فيه، وهو ما تقدم في مراتب القدر. الثاني نوع يحرم الخوض فيه والسؤال عنه، وهو تفاصيل القدر والحكمة، ولما فعل الله كذا، وقياس أفعال الله على أفعال العباد. هذا حاصل ما ذكره الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة. وبهذه المقدمة يعلم أن الأصل في كلام أهل البدع الذي سنعرفه إن شاء الله تعالى أنه ممنوع، وأنه لا يجوز لمسلم أصلا أن يتطرق بالبحث إلى دقائق هذا الباب، وإنما الشأن في هذا كالشأن في سائر الأبواب والمسائل التي طرقها أهل البدع، أن العلماء ما تكلموا فيها إلا للضرورة، وإلا فيحرم أصلا الخوض بالنسبة للمسلم في تفاصيل هذا الباب، إنما عليه أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من مراتب القدر، وعليه من بعد ذلك أن يفوض ويسلم لله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الأصل الواجب على كل مسلم، وطالب العلم أيضا يعتني بهذا، لأن هذا أصل النجاة. فلا يجوز لطالب العلم أن يعتقد أن الأصل في هذا الباب هو التفصيل والتعمق والتكلف وهذا الخوض الدقيق المفصل الذي نتعرض له. هذا بخلاف الأصل. الأصل بالنسبة لك حتى تسلم أن تحقق الاعتقاد الصحيح. ولهذا فعادة العلماء وجادة الطلب أننا لا نتعرض لمثل هذا في المراحل الأولى إطلاقا. لابد من تأصيل الاعتقاد، سواء في هذا الباب أو في غيره، لابد من تأصيل الاعتقاد أولا قبل الكلام على هذه التفاصيل الدقيقة. إذا علم هذا، فالمذهب الأول من مذاهب أهل البدع هو مذهب القدرية والمعتزلة. وبيان هذا في نقاط. أولا، أول من قال بهذا المذهب، تجد في كلام العلماء اختلافا، أول من قال به فلان، أول من قال به فلان، هناك اختلافات في كلام أهل العلم في حكاية هذا المذهب عن أول من قال به. وقد ورد أثر مهم عن الإمام الأوزاعي رحمه الله يجمع هذه الأقوال ويوضح لك حقيقة هذا الأمر. الأثر أخرجه الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة عن الأوزاعي قال: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. تمام. تجد أحيانا أول من قال بالقدر معبد، وأول من قال بالقدر غيلان. هذا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، إنما هو أول من قال بالقدر في مكان ما، في حديث ابن عمر المعروف في صحيح مسلم: أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. تمام. إذن استفدنا من هذا أن معبدا وغيلان ليس أول من قال بالقدر، إنما أخذاه عن شخص آخر. وهذا المذهب في أصله مأخوذ عن من؟ عن النصارى، مأخوذ عن النصارى، لأن النصارى قدريون، النصارى قدريون، هذا دينهم وهذا اعتقادهم. فالرجل الذي قال بالقدر هو رجل كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر، فكان قد تأثر بدينه الذي كان عليه ورأى أن الحق لا يكون إلا كذلك فقال بالقدر، وتلقفه عنه من ضعف قلبه من المسلمين. ثانيا، سبب تسمية القدرية بذلك، هذا في حد ذاته موضع إشكال، لأن القدرية كما سنعرف ينفون القدر، فكيف يسمون قدرية؟ التسمية فيها إثبات ولا نفي؟ إثبات، مع أنهم نفاء، فكيف هذا؟ الجواب كما أثر عن بعض أئمة السلف أن هذا أمر سائغ في لغة العرب، أن يسمى الشخص بضد مذهبه، كمثل المحكمة، المحكمة هم الخوارج، سموا محكمة مع أنهم يقولون لا حكم إلا لله، إذن هم ينفون تحكيم غير الله عز وجل، ومع ذلك سموا تسمية فيها إثبات. فكذلك القدرية سموا كذلك وهم ينفون القدر، فهذا جائز في لغة العرب أن يسمى الشخص بضد مذهبه. ثالثا، بيان مذهب القدرية. القدرية فريقان، الفريق الأول وهم الأوائل الغلاة، وهؤلاء أنكروا علم الله عز وجل السابق، وقالوا إن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله الشيء حتى يقع. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر في القصة المعروفة وقد أشرت إليها. وهذا قول عمرو بن عبيد من المعتزلة، عمرو بن عبيد إمام المعتزلة المعروف كان نافيا للعلم. الفريق الثاني وهم المتأخرون، ومذهبهم إثبات العلم، ولكنهم أنكروا عموم المشيئة والقدرة والخلق، فقالوا إن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى أصلا، وإنما العباد هم الذين يخلقونها، وقالوا إن الله تعالى لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، بل العبد هو المستقل بجميع ذلك. واضح؟ إذن استقر مذهب القدرية على إثبات العلم، ولكنهم خالفوا في المشيئة والقدرة والخلق، والكلام هنا تحديدا على مسألة الخلق، قالوا إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وإن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. وهذا المذهب الذي ذكرته هو مذهب القدرية والمعتزلة كما بينت في أول الكلام، مع التنبيه على أن القدرية غير المعتزلة كفرقتين، تمام؟ القدرية غير المعتزلة، فكل معتزلي قدري وليس العكس، كل معتزلي قدري وليس العكس. المعتزلة هم أصحاب الأصول الخمسة، تمام؟ ليس مذهبهم في القدر فقط، ليسوا نفاة للقدر فقط، فمن أصولهم الخمسة ما يتعلق بماذا؟ بالقدر، وهم الذين وضعوه تحت اسم ماذا؟ العدل، وأرادوا بذلك أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، لأنه لو كان الأمر على خلاف هذا لكان متنافيا مع العدل بزعمه، تمام؟ فهذا قول المعتزلة وأضافوا إليه أصولا أخرى. وأما القدرية فهم الذين قالوا بنفي القدر، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا ماذا؟ معتزلة في سائر الأصول المعروفة. ولهذا تجد مثلا أنه من الشائع في كلام السلف أنهم يقولون فلان قدري، ويكون المعروف عنه أنه يقول بالقدر فقط، ليس عنده مثلا نفي الصفات، وليس عنده المنزلة بين المنزلتين، ولا غير ذلك من أصول المعتزلة. إذن لابد أن ينتبه لذلك، ليست القدرية هي نفس المعتزلة، كل معتزلي قدري وليس العكس. رابعا شبهتهم، أما المتقدمون نفاة العلم فشبهتهم أنه يلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله مثلا إذا علم أنه لا يفعل ففعل فقد غير علم الله، تمام؟ يعني قالوا لو قلنا إن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها فهذا يلزم منه أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن العبد قد يفعل وقد لا يفعل. فإذا كان في علم الله السابق مثلا أنه لا يفعل ففعل فقد غير ماذا؟ علم الله. وأما المتأخرون نفاة خلق أفعال العباد، فأصل شبهتهم أنه لو قلنا إن أفعال العباد مقدورة لله تعالى فهذا يستلزم وقوع فعل بين فاعلين ومقدور بين قادرين، وهو محال ومعلوم بالضرورة أن أفعال العباد ليست أفعالا لله، فوجب إخراجها عن إرادته وقدرته. هذا أصل شبهتهم كالعادة، مسألة عقلية. قالوا لو قلنا إن الله تعالى خالق أفعال العباد أو إنه قادر على أفعال العباد فهذا معناه أن الفعل قد صار بين فاعلين وهما الله والعبد، يعني الآن فعل العبد صار واقعا بين فاعلين وهما الله والعبد، وصار المقدور يعني الشيء الذي يقدر عليه العبد صار بين قادرين وهما الله والعبد، وهذا محال. ما هو المحال؟ أن يكون الفعل بين فاعلين والمقدور بين قادرين، يعني هل يصح أن يكون هناك فعل واحد يفعله اثنان في نفس الوقت بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ لا يمكن. الحركة مثلا، حركة زيد لا يمكن أن تكون مشتركة بين زيد وعمر، تمام؟ حتى نقرب المسألة يعني. فهذا هو معنى الفعل بين فاعلين والمقدور بين مقدور. ثم اتبعوا المتشابه بعد ذلك، ومما اتبعوه من المتشابه قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت خالقا مع الله، فلا يمتنع أن يكون العبد خالقا لفعله، تمام؟ ثم إنهم قالوا إن الله تعالى خالق أفعال العباد على معنى التقدير، على معنى التقدير، يعني لا مانع عندهم أن يقال إن الله خالق أفعال العباد، كما أنه لا مانع عندهم أن يقال، تذكرون ولا لا؟ إيش؟ لا لا لا، في مسألة أخرى مرت في الصفات، القرآن إيش؟ القرآن إيش يا جماعة؟ كلام الله، نسيته؟ طيب طب ما اعتقادك أنت؟ طيب ما اعتقاد أهل السنة؟ القرآن إيش؟ كلام الله. طيب لا يمتنع عندهم أن يقول أن يقال ماذا؟ القرآن كلام الله لكن على معنى كذا. فكذلك هنا قالوا لا يمتنع أن يقال إن الله تعالى خالق أفعال العباد لكن على معنى التقدير. وما المراد بالتقدير؟ العلم والإخبار فقط. العلم والإخبار فقط. فعندهم أن الله تعالى خالق أفعال العباد أي يعلمها ويخبر بها، يخبر مثلا أن فلانا سيفعل كذا، أن فلانا سيكفر، أن فلانا سيؤمن، هكذا فقط، لا يزيد الأمر على ذلك. ولا يمتنع أيضا أن يقال عندهم إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكيف يعرضون هذا وهو نص القرآن؟ لا يمكن بالطبع أن يعرضوا النص، والنص واضح، لكن حملوه على ماذا؟ على إقامة الحجة فقط. فالهداية والإضلال عندهم على معنى إقامة الحجة أو تسمية العبد مهتديا وضالا. تسمية العبد مهتديا وضالا يعني أن يكون في علم الله تعالى أن فلانا مهتد وأن فلانا ضال، هذا هو معنى التسمية. سماه مهتديا يعني هو مكتوب عنده مثلا أنه مؤمن، سماه ضالا يعني مكتوب عنده أنه ضال، سبق في علم الله أنه مؤمن أو ضال. هذا بيان شبهة القدرية، والجواب كما يلي. الوجه الأول في الجواب عن شبهة القدرية الأوائل وذلك أن مجرد مقدرة العبد على الفعل لا يستلزم تغيير العلم، وأما الفعل إذا وقع أو لم يقع فإنه قد علم عند الله تعالى أنه يقع أو لا يقع. واضح؟ يعني هي شبهة في الحقيقة يعني لا تساوي شيئا، لهذا كفرهم العلماء كما سيأتي البيان. هم قالوا ماذا؟ العبد لو فعل بخلاف علم الله تعالى فقد غير العلم، واعتبروا القدرة يعني أنه إذا كان قادرا على عدم الفعل، إذا علم الله تعالى منه مثلا أنه لا يفعل، أنه لا يصلي، تمام، وهو قادر على الصلاة، فهذا يستلزم تغيير العلم. طبعا كلام لا أساس له إطلاقا، مجرد المقدرة لا علاقة له بالعلم، إنما القضية في الفعل. فلو صلى فقد علم الله تعالى أنه سيصلي، وإذا امتنع عن الصلاة فقد علم الله تعالى أنه لن يصلي، ما المشكلة؟ ما علاقة هذا بالعلم؟ فهذا كلام في غاية الفساد ولا قيمة له أصلا. الوجه الثاني في الجواب عن قضية المفعول بين فاعلين والمقدور بين قادرين. وذلك أنه يمتنع هذا الأمر إذا كان الفعل قد قام بالعبد والرب معا، وأن كل منهما قد فعله على سبيل الاستقلال، فإن هذا هو المحال. صحيح؟ يعني عندما قالوا الفعل بين فاعلين محال، ما هو المحال؟ إذا كان الفعل يفعله اثنان كل منهما يفعله مستقلا عن الآخر في نفس الوقت، تمام؟ كما مثلت لكم بالحركة، الفعل الذي يقوم بالفاعل كالحركة مثلا، الحركة لا يمكن أن يفعلها اثنان مستقلا، لا يمكن. حركة زيد هي فعل زيد، لا يمكن أن تكون فعلا لعمر، ومحال أن يفعل هذه الحركة زيد وعمر معا، لا يمكن، تمام؟ فهذا هو المحال. لكن خلق أفعال العباد هل هذه صورته؟ هل هذه صورته؟ عندما قلنا إن أفعال العباد مخلوقة فهل معنى هذا أن الله تعالى هو الذي فعل فعل العبد؟ لا يمكن، بل الفعل قائم بمن؟ بالعبد، وهو الذي فعله مستقلا، والله أقدره على الفعل، والله أقدره على الفعل، لم يقم الفعل بذات الله تعالى أصلا، ولم يفعله الله تعالى على معنى أنه هو الذي أتى به، هو الذي قام به، وهذا في غاية الوضوح. إنما الفعل ينسب إلى الله تعالى على سبيل المصدر، ينسب إلى الله تعالى على سبيل المصدر، معذرة، على سبيل المفعول، على سبيل المفعول المخلوق، لا على سبيل المصدر بمعنى الفعل القائم بالفاعل. تمام؟ أعيد هذه النقطة. الفعل ينسب إلى الله تعالى على سبيل المفعول، على سبيل المفعول، يقال هذا فعل الله أي مفعوله، ليس المراد أنه فعل له هو، هو الذي قام به، هو الذي فعله. وينسب إلى العبد على معنى المصدر، أي العبد هو الذي فعل، الفعل قام به هو. هذا يذكرك بمسألة ماذا؟ الفعل والمفعول، أحسنت. إذن مسألة الفعل والمفعول تنفعنا أيضا في باب القدر. ففعل الله تعالى يختلف عن مفعوله، وفعل العبد مفعول لله، فعل العبد مفعول لله. فالله تعالى خلق الفاعل وخلق فعله، خلق العبد وخلق فعله. فالفعل إذا نسب إلى الله تعالى فإنه ينسب إليه كما ينسب العبد إلى الله، ونسبة العبد إلى الله تعالى نسبة مخلوق إلى ماذا؟ إلى خالق. فكذلك نسبة الفعل، فعل العبد إلى الله تعالى نسبة مخلوق إلى خالق. وأما المقدور بين قادرين فإن الممتنع في ذلك أن يكون هذا الأمر بين قادرين على سبيل الاستقلال، بمعنى أن يكون المقدور الواحد بين قادرين قدرة كل منهما مستقلة عن الآخر. تمام؟ وأما إذا كان بين قادرين قدرة أحدهما مستفادة من الآخر فأي امتناع في هذا؟ تمام؟ إذا كان المقدور بين قادرين قدرة أحدهما مستفادة من الآخر، هل هذا محال؟ ما الذي يحيل ذلك وما المانع منه؟ فكذلك المقدور الذي هو الفعل، فعل العبد، هو بين قادرين، أي بين الله تعالى وبين العبد، لكن قدرة العبد مستفادة من خلق الله سبحانه وتعالى، مستفادة من تيسير الله عز وجل لهذا العبد. فالله هو الذي أقدر، هو الذي جعله قادرا. تمام؟ فبهذا ينتفي الإشكال. الوجه الثالث في الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فالمراد بالخلق هنا التصوير والتقدير، والخلق يذكر ويراد به هذا، ويذكر ويراد به الابتداء من العدم، فالثاني كمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، صحيح. فحيث أريد الخلق بهذا المعنى لم يضف إلا إلى الله تعالى، لأن هذا من معاني الربوبية، لا يقدر على هذا إلا الله ولا يفعله إلا الله. وأما إذا أريد بالخلق التصوير والتشكيل والتقدير فهذا مشترك بين الله تعالى وبين الخلق، فهذا هو المراد بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وسياق الآية يدل على ذلك، لأن الآية في ماذا؟ في خلق الإنسان، صحيح. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا كله ما هو تصوير، تقدير، تشكيل، انتقال من مرحلة إلى مرحلة. فقال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، والحديث نفسه بيّن ذلك، الحديث الذي فيه بيان ما يصنع بالجنين وهو في بطن أمه، أن الملك يرسل فماذا يصنع؟ يشكل سمع المخلوق وبصر المخلوق وما أشبه ذلك. طيب هل الملك نازع الله تعالى في ربوبيته؟ لا، إنما هذا خلق بمعنى ماذا يا جماعة؟ بمعنى التصوير، بمعنى التصوير والتشكيل. إذا تبين المراد بالخلق في الآية، فتبارك الله أحسن الخالقين أي المصورين. تمام. الوجه الرابع أن مجرد العلم لا يسمى خلقا في لغة أي أمة. يعني هم قالوا الخلق بمعنى العلم، والله خالق الأفعال بمعنى أنه عالم بها، فنقول هذا لا يعرف في لغة أي أمة من الأمم. ولو كان هذا خلقا لكان من علم شيئا خالقا له، صحيح؟ يعني يجوز في اللغة بناء على كلامهم أن من علم شيئا يقال فيه ماذا؟ خالق له. إذن يقال في أي إنسان إنه خالق لأي شيء يعلم، وأن هذا يجوز. الوجه الخامس أنه لا يصح تفسير الهداية والإضلال على معنى البيان وإقامة الحجة. ومن الحجة على ذلك أنه يأتي أحيانا منفيا في القرآن، كقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب هل الهداية هنا بمعنى إقامة الحجة؟ أجيبوا يا جماعة، يصح، قد أقام الله تعالى الحجة على الظالمين والكافرين، صحيح. وأيضا قد جعل الله تعالى من الهدى ما ليس مقدورا للعباد، إنك لا تهدي من أحببت، صحيح. فكيف يصح تفسير الهداية هنا على معنى البيان وإقامة الحجة؟ ولا يصح أيضا تفسير هذا الأمر على التسمية، تسميته مهتديا أو ضالا. فليس في لغة أمة من الأمم أن هداه بمعنى سماه مهتديا، وأضله بمعنى سماه ضالا، كما أنه لا يصح أن يكون علمه سماه عالما. يصح عندما يقال فلان علم فلانا، يعني سماه عالما ولا علمه تعليما حقيقيا؟ وكذلك لا يصح أن يكون فهمه بمعنى سماه فاهما. وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني إنك لا تسمي مهتديا من أحببت ولكن الله يسمي، يصح؟ وهل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن يسمي فلانا مهتديا أو ضالا؟ الوجه السادس وهو الأخير أنه يلزم من مذهب القدرية أمور كثيرة، أشهرها إثبات خالق مع الله، وهذا شائع ومستفيض في كلام السلف والعلماء، وهذا هو معنى أن القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يؤمنون بخالقين، فالقدرية لما قالت إن العبد يخلق أفعالا فكأنها جعلت مع الله تعالى خالقا. والمسألة في غاية الظهور، لأنه ليس إلا خالق ومخلوق، فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق له. فعندما يقال هذا الشيء ليس مخلوقا لله، إذا مخلوق لمن؟ إذا رجعنا إلى تفسير الخلق، وقد بينا أنهم فسروه ماذا؟ تفسيرا ضالا منحرفا فيما يتعلق بالله تعالى، أنهم جعلوا الخلق بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم، فهذا تفسير منحرف ومخالف للغة. إذا رجعنا إلى معنى الخلق، فلو فسرتم الخلق بهذا المعنى فهذا انحراف، ولو فسرتموه بمعناه الحقيقي فقد أثبتتم مع الله تعالى خالقا. ختام الكلام على مذهب القدرية بذكر تنبيهات. أولاً، ذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال بالقدر، وقد اعتنى العلماء بدفع هذا الأمر كالآجري وابن بطة، فذكر عنه الأخبار التي فيها الإثبات. فهذا إذن لا يصح عن الحسن، أقصى أحواله أن يكون قد قاله على سبيل الفلتة ثم رجع عنه سريع، هذا هو أقصى ما يقال، وإلا فالظاهر أنه مكذوب عليه لم يقل أصلا. ولعله من انتحال المعتزلة، يعني الظاهر والله أعلم أنه من انتحال المعتزلة والقدرية، لأن عمرو بن عبيد كان كثيرا ما يعزو أقواله إلى الحسن، وهو كذاب ومتهم في روايته، تمام. ومعلوم أن شيخه واصلا كان في حلقة من؟ كان في حلقة الحسن، فالظاهر أنه من انتحال المعتزلة والقدرية للحسن. التنبيه الثاني، أحاديث القدرية أطلق بعض العلماء أنه لا يصح منها شيء، والذي ظهر لي والله أعلم أن الصواب فيها الوقف على ابن عمر في الحديث المشهور: القدرية مجوس هذه الأمة. التنبيه الثالث، في حكم القدرية من جهة الإسلام والكفر. أما القدرية الأوائل فتكفيرهم مشهور عن السلف والعلماء نظرا لضعف شبهتهم كما عرفت. وأما القدرية المتأخرون فقد كفرهم غير واحد من السلف، والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله عدم تكفيرهم ما داموا مقرين بالعلم، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر عند أهل العلم. هذا تستفيد به فائدة مهمة في باب التكفير وفي باب الأسماء والأحكام عموما، أنه ليس كل شبهة تعتبر، ليس كل شبهة تعتبر. إن كانت الشبهة لها نوع من القوة بحيث يمكن أن يقال مثلا إن فلانا هذا اشتبه عليه الأمر أو دخلت عليه شبهة معتبرة أو كذا، فهذا هو الذي ينفع في باب الإعذار. وأما إن كانت الشبهة ضعيفة في غاية الضعف لا تساوي شيئا ولا قيمة لها، فإنه لا يعتبر بها، ويحكم بكفر المبتدع في هذه الحالة حتى وإن كان عنده ماذا؟ وإن كان عنده شبهة أو تأويل. ننتقل بعد هذا إلى المذهب الثاني، وهو مذهب الجبرية أو الجهمية، وهو مذهب الجهمية في الحقيقة، لكن العلماء يسمون مذهب الجهمية في هذا جبرا، فيقال مذهب الجبرية باعتبار حقيقته أنه قائم على الجبر، وإلا فأول من قال به هو الجهم بن صفوان. ومذهب الجبرية أن أفعال العباد كلها اضطرارية، فليسوا بفاعلين لها ولا كاسبين، وإنما الفاعل حقيقة هو الله، وتضاف الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز لأجل قيام الأفعال بهم، كما يقال جرى الماء ومات زيد. جرى الماء، هل للماء فعل؟ ليس له فعل، صحيح، إنما يقال جرى لأن الفعل قام به، مات زيد، هل لزيد فعل؟ ولكن قيل فيه مات لأن الموت حل به، فكذلك أفعال العباد عند الجبر. وشبهتهم أولا أن القول بأن العبد فاعل يقتضي إثبات فاعل مع الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا شرك يتنافى مع التوحيد. ثانيا مسألة الفعل بين فاعلين والمقدور بين قادرين، فهذه الشبهة اشتركوا فيها مع القدرية ثم اختلفوا في كيفية التعامل، فالقدرية تعاملت بماذا؟ بإخراج الفعل عن قدرة الله تعالى وخلقه. الجبرية تعاملت بإخراج الفعل عن قدرة العبد واختياره، فجعلته كله لله تعالى. ثم اتبعوا المتشابه بعد ذلك، ومما اتبعوه قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فدل على أنه لا صنع للعبد. والجواب عن هذه الشبهات كما يلي: الوجه الأول أن التوحيد، أو معذرة، أن الشرك هو القول بوجود فاعل مستقل عن الله تبارك وتعالى استقلالا تاما، بحيث يكون مكافئا لله تعالى، ليست قدرته مستفادة من الله عز وجل. هذا هو الشرك الذي يتنافى مع التوحيد، أن يقال إن هناك فاعلين كل منهما مستقل عن الآخر، لا علاقة له بالآخر، ليست قدرته ولا فعله مستفادة من الآخر، فهذا هو الذي يتنافى مع التوحيد. وهل القول بخلق الأفعال صورته هكذا؟ إنما الصورة كما عرفت أن الله تعالى خلق العبد وأعطاه القدرة على الفعل وأعطاه الاختيار، خلقه على هيئة يتمكن بها من الفعل والاختيار، فصارت قدرة العبد تابعة وصارت مستفادة من الله سبحانه وتعالى. فهل هذا يتعارض مع التوحيد؟ بل هذا عين التوحيد، أن العبد وإن كان فاعلا لكنه لا يستقل عن مشيئة الله تعالى وقدرته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلولا أن الله تعالى شاء له أن يفعل لما فعل شيئا. إنما المحظور أن يكون العبد مستقلا تماما، يستفيد قدرته من نفسه ويستفيد شأنه من نفسه، ليس هناك علاقة بالله تعالى أصلا، هذا هو الذي يتنافى مع التوحيد. الوجه الثاني في مسألة الفعل والمقدور، فقد سبق الجواب عنها، لأن الشبهة واحدة، هم تصوروا أن الفعل بين فاعلين محال، إذن لا بد أن يكون لفاعل واحد، هذا هو الذي اشترك فيه من القدرية والجبرية. طيب الفاعل الواحد من هو؟ القدرية قالت هو العبد، والجبرية قالت هو الله. إذن الشبهة واحدة، إذا عرفت أن الأمر ليس كما قالوا أصلا فقد انتهت المسألة. الوجه الثالث أن قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دليل عليهم لا لهم، لأنه تعالى أثبت الرمي، وما رميت إذ رميت، فأثبت له رميا وفعلا، تمام. إذا تعين أن يكون الرمي المثبت غير الرمي المنفي، فالرمي المثبت هو الحذف، والرمي المنفي هو الإصابة. فتقدير الكلام إذن: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. إذن مهمتك أنت الحذف، وأما إيصال الرمي إلى المرمي بحيث يصيبه ويؤثر فيه فهذا ليس من فعلك أنت، تمام، فليس في هذا نفي لفعل العبد. وإلا فطرد قولهم أن يقال وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، هذا هو طرد كلامه، وما صمت إذ صمت ولكن الله صام والعياذ بالله، وبعد ذلك وما زنيت وما سرقت، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر.